صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب قراءة القرآن في الخطبة. عن عمارة بن رويبة أو ابن رؤيبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه، فقال عمارة بن رؤيبة، فذكر نحوه، أي نحو الحديث السابق. هذا الحديث فيه إنكار صحابي من الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان فعلا في خطبة الجمعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر محدث، ألا وهو رفع الخطيب يديه في خطبة الجمعة على المنبر. عمارة ابن رويبة، عمارة ابن رويبة أو ابن رؤيبة، صحابي جليل. عمارة بن رؤيبة صحابي جليل، مر بنا في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. وعمارة بن رؤيبة كان سكن الكوفة ونزل فيها رضي الله عنه وأرضاه، وكان على الكوفة، تولى الكوفة ولاية الكوفة بشر ابن مروان ابن الحكم، بشر ابن مروان ابن الحكم ابن العاص من بني أمية، تولى بشر ابن مروان على الكوفة، كان واليا عليها سنة 71 بعد قتل مصعب ابن الزبير. ثم بعد الكوفة تولى بشر بن مروان، تولى البصرة بعد ذلك، وكان قد عزل عنها خالد بن عبد الله، ثم استخلف على الكوفة بعد مروان عمرو بن حريث، استخلف على الكوفة بعد ما ذهب إلى البصرة عمرو بن حريث. المهم، نعلم أن الذين كانوا يخطبون الجمعة هم الخلفاء والأمراء والولاء، يعني هذا المنصب الذي كان يتولاه سابقا هم الخلفاء والولاة والأمراء، هم الذين كانوا يخطبون الجمعة بالناس، هم الذين كانوا يوجهون الناس وينصحونهم. ثم بدأ التهاون في خطاب الجمعة، فوكل الوليد بن عبد الملك ومن بعده، وكلوا في خطبة الجمعة، وكلوا الناس، وهكذا حتى انتشر الأمر وصار الخطباء من غير الولاء أو الخلفاء. فبشر بن مروان كان والي الكوفة، كان يخطب على المنبر، كان يخطب على المنبر، يخطب خطبة الجمعة أو نحو ذلك، فإذا به يرفع يديه في الدعاء. قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه. إذن السنة الخطبة على المنبر، ما أنكر عليه خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه خطب على المنبر، فالسنة الخطبة على منبر ليراه الناس وليكون ذلك أسمع للصوت. فرأى بشر بن مروان على المنبر، عمارة بن رؤيبة رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه. متى رآه رافعا يديه؟ حال كونه يدعو، لأنه في رواية في مسند الإمام أحمد عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت إلى جنب عمارة بن رؤيبة وبشر يخطبنا، يعني يخطب فينا، كنت إلى جنب عمارة بن رؤيبة وبشر يخطبنا. قال: فلما دعا رفع يديه. فلما دعا الخطيب، خطيب الجمعة بشر بن مروان، لما دعا رفع يديه الخطيب، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين، في رواية قبح الله هاتين اليدتين، هاتين اليدتين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا، ورفع السبابة وحدها. إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يقول هكذا، وهنا الرواية وأشار بإصبعه المسبحة، في رواية ورفع السبابة وحدها، يعني أشار بالإصبع فقط دون أن يرفع يديه في خطبة الجمعة. الإمام إذا أراد أن يدعو فإنه يشير بإصبعه فقط، ولا يرفع الإمام يديه في خطبة الجمعة، وإلا كان مستحقا للدعاء عليه، كما دعا عمارة ابن رؤيبة على بشر ابن مروان، قال قبح الله هاتين اليدين، وفي رواية عند الترمذي قبح الله هاتين اليدين الصغيرتين، قبح الله هاتين اليدين الصغيرتين. فإذا كان بشر مروان عند الدعاء وهو يدعو وليس عند الكلام، يعني لو أن الخطيب رفع يديه هكذا أشار عند الكلام لا يقال قبح الله هاتين اليدين، عند الدعاء، لأنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، يعني حين يدعو ما يزيد على أن يقول هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة، يعني أشار إليها كما يرفعها في التشهد، كما يرفعها في التشهد، ما يزيد أن يقول هكذا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يدعو وهو يشير بإصبع، هذه في رواية الإمام أحمد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله على المنبر يدعو وهو يشير بإصبع، وهو يشير بإصبع. ففي هذا دليل على عدم مشروعية رفع اليدين على المنبر حال الدعاء في الخطبة، لا يشرع رفع اليدين على المنبر للخطيب حال الدعاء في خطبة الجمعة، هذا لا يشرع، بل هذا من المحدثات، من البدع أيها الإخوة، من البدع أن يرفع الخطيب يديه في خطبة الجمعة وهو يدعو، وهذا غير مشروع، وهذا خلاف السنة. وربما بعض الخطباء كنت أراهم أنه والله إذا دعا يرفع يديه وهو يدعو، وهذا مخالف للسنة، ويستحق أن يدعى عليه كما دعا عمارة بن رؤيبة على هذا الخطيب هو بشر بن مروان، قال قبح الله هاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين، لما؟ لأنه ترك سنة، وما أحدث الناس بدعة إلا تركوا سنة، ما أحدث الناس بدعة إلا تركوا سنة، فتظهر البدع وتموت السنة. السنة الخطيب، خطيب الجمعة لما يدعو يشير بإصبعه السبابة فقط، يشير بإصبعه السبابة ولا يرفع يديه، فإذا رفع يديه أضاع سنة الإشارة بالسبابة وارتكب أمرا محدثا. وفيه أيضا أيها الإخوة مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة، مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة، يجوز الخطيب أن يدعو في خطبة الجمعة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، وهذا الحديث مضمونه أن النبي كان يدعو فيشير بإصبعه، إذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشترط أن يكون الدعاء في آخر الخطبة، فلو دعا الخطيب في أول الخطبة لجاز ذلك، في وسط الخطبة لجاز ذلك، في آخرها لجاز ذلك، يعني لو أن خطيبا في خطبة من الخطب دعا في أول الخطبة اكتفى الدعاء في أول الخطبة وأشار عند الدعاء، أو أثناء الكلام عرض له شيء فقال اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم إنا نسألك، دعا بدعائين أو نعم يجوز لا حرج، ثم لم يدعو في آخر الخطبة لجاز ذلك. فيجوز الدعاء في الخطبة ويشرع الدعاء في الخطبة من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو في خطبة الجمعة. وأيضا فيه في هذا الحديث إنكار المنكر ولو كان فاعله ذا وجاهة، يعني على من أنكر؟ هو على الوالي، الواجب على المسلم ألا تأخذه في الله لومة لائم، ألا يخاف إلا الله وحده لا شريك له، فلذا لو أنكر المنكر العلني علنا فهذا من هدي السلف، المنكر العلني الذي يظهر علنا، لو أنكر علنا فهكذا كانت طريقة السلف، وقد فصلنا المسألة سابقا كيف ينكر على ولاة الأمور سرا أم علنا، فقلنا إذا كان المنكر علنيا ولي الأمر أمامك فتنكر عليه علنا أنه ظهر المنكر، مثل الصحابة لما أنكروا تأخير الصلاة عن وقتها أنكروا علنا أمام الناس، مثل هذا أنكر أمام الناس، قبح الله هاتين اليدين. وهكذا لما كثير من الصحابة يحدث في الخطب أو المجامع الناس شيء لا يرضي الله ينكرون علنا، وهذا فيه مصلحة كذلك لأنه هذا صحابي، والناس يتعلمون السنة ممن؟ من الصحابة. يعني إذا لو أن هذا الخطيب رفع يديه وسكت هذا الصحابي ولم ينكر أمام الناس، ماذا سيصنع الناس؟ يقول هذا صحابي سكت ولم ينكر وأقر هذا على فعله، إذن رفع اليدين للخطيب في خطبة الجمعة يشرع لأن هذا صحابي قد حضر ولم ينكر، فلعله يلتبس على الناس. فكان من المصلحة أن ينكر أمام الناس، لو عمارة بن رويبة كان من المصلحة أن ينكر أمام الناس. لما؟ لأن في هذا الإنكار مصلحة للجميع، وهذا منكر عام فعل، رفع يديه في خطبة الجمعة، رفع يديه في خطبة الجمعة. هنا أيها الإخوة مسألة، تقررنا أن رفع اليدين في خطبة الجمعة للخطيب على المنبر لا يشرع ولا يجوز، بدليل أن هذا الصحابي يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد أن يشير بالمسبح. الآن طيب، رفع اليدين بالنسبة للمأموم، لأن بالنسبة للإمام نص في واضح صريح، بالنسبة للإمام الخطيب نص واضح صريح أنه لا يرفع يديه. طب المأموم الذي يحضر خطبة الجمعة، اعلم أن مسألة رفع اليدين عموما، عموما مسألة رفع اليدين للدعاء مطلقا هذا أمر مشروع بل أمر مستحب مطلقا، نتكلم الآن رفع اليدين في الدعاء مطلقا في غير خطبة الجمعة مطلقا، إذا واحد أراد أن يدعو فمن السنة أن يرفع يديه، من السنة، وهذا قول جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين. طبعا خالفهم بعض التابعين، بعض الصحابة كذلك خالفوا، طاووس مجاهد ينقل عنهم قالوا عدم مشروعية رفع اليدين في الدعاء مطلقا، تكلم عن الدعاء مطلقا. كذلك الإمام مالك يروى عنه، نقل بن غانم عنه أن مالكا كان يقول رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء، رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء، قالوا إذا دعا يشير بإصبعه فقط في السبابة. لكن الأدلة على خلاف هذا أيها الإخوة، المشروع في الدعاء عموما، نتكلم الدعاء المطلق، المشروع رفع اليدين. بل الإمام البخاري في صحيحه ترجمة خاصة في كتاب الدعوات، قال باب رفع الأيدي في الدعاء، وساق أحاديث كثيرة، بل رحم الله البخاري ألف جزءا مستقلا في رفع اليدين في الدعاء، وأن رفع اليدين في الدعاء أمر مشروع، وعدة أحاديث ساقها رحمه الله تعالى. والنووي في شرحه على المهذب ذكر 30 حديثا عن رفع اليدين في الدعاء، وقد قال الإمام النووي قد ثبت رفع اليدين في الدعاء في مواطن هي أكثر من أن تحصى، مواطن كثيرة رفع اليدين في الدعاء ورد في مواطن كثيرة أكثر من تحصى. وألف الإمام السيوطي رحمه الله كتابا عن رفع اليدين في الدعاء وساق أكثر من 50 حديثا كلها تدل على رفع اليدين في الدعاء المطلق عموما، بل ذكروا أنها من الأحاديث المتواترة، قال 75 رووا من كذبا ومنهم العشرة ثم انتسبا لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين، لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين، أي وحديث الحوض وحديث المسح على الخفين، قال هذه أحاديث إيش؟ متواترة. حديث الرفع لليدين يعني حال الدعاء، حديث الحوض أيضا حديث الحوض متواترة، أحاديث المسح على الخفين متواترة، وحديث من كذب علي متعمدا رواه أكثر من 75 من الصحابة رضي الله عنهم. إذن ذكروا التواتر في رفع اليدين في الدعاء، التواتر، وهذا أمر لا ينكر، أمر متواتر رفع اليدين في الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه وأتى الصفا على عليها، ثم دعا الله تعالى لما كان يوم بدر دعا حتى سقط الرداء عن كتفه، قل اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. لما يوم دوس النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه استقبل القبلة ورفع يديه، ظن الناس أنه سيدعو عليهم على الثقيف على دوس، قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، اهد دوسا وأت بهم. أيضا لما النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه قال اللهم عليك بالوليد، قالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حتى بدا ضبعاه يدعو. النبي عليه الصلاة والسلام أتى البقيع فرفع يديه ثلاث مرات ثم دعا الله عز وجل لهم، ثم دعا الله لهم. في الحج يرمي الجمرات سبع، عند كل جمرة سبع حصيات، ويكبر ثم يرفع يديه استقبل قبلة يرفع يديه فمواضع كثيرة كما قال نو أكثر من أن تحصى، هي مسألة رفع اليدين في الدعاء مسألة أكثر من أن تحصى، بل هي من أسباب الاستجابة، من أسباب استجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. ولمن الحافظ بن رجب لما شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم حيث أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ماذا قال؟ يمد يديه إلى السماء. قال الحافظ بن رجب رحمه الله وهذا الكلام أشار فيه إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي الإجابة وإلى ما يمنع من إجابة الدعاء. يعني حديث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك فيه آداب الدعاء، أسباب التي تقتضي استجابة الدعاء وموانع استجابة الدعاء كله من هذا الحديث. فعد رحمه الله، ولسنا في موطن عد الأسباب، لكن عد من أسباب التي تقتضي الإجابة، من أسباب التي تقتضي الإجابة، قال ذكر الرجل طول السفر، عد السفر من أسباب إجابة الدعاء، السفر دعاء مسافر مستجاب، أن يكون أشعث أغبر يعني دلالة على كمال الافتقار إلى الله، وقال ثالثا من أسباب إجابة الدعاء مد يديه إلى السماء، مد يديه إلى السماء. قال وهو رحمه الله وهو من أبواب الدعاء التي يرجى بسببها الإجابة، مد اليدين رفع اليدين من أبواب التي يرجى بسببها الإجابة، فمن أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين، رفع اليدين. فرفع اليدين مطلقا يسن للداعي رفع اليدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يسن للداعي رفع اليدين مطلقا مطلقا، لا يخرج عن هذا الأصل أيها الإخوة إلا ما كان دعاء بسبب مناسبة. الدعاء المطلق ترفع فيه الأيدي، أما الدعاء الذي بسبب مناسبة فلا ترفع فيه الأيدي. الدعاء المطلق ترفع فيه الأيدي، الدعاء بسبب مناسبة لا ترفع فيه الأيدي. مثلا تدعو بين السجدتين ترفع يديك قل اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، بين السجدتين في الصلاة ترفع يديك؟ لا. تدعو في السجود ترفع يديك؟ لا. تدعو وأنت تصلي قبل التسليم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم عذاب القبر فتنة المحيا وممات مشاري فتنة المسيح الدجال ترفع يديك؟ لا. دعاء مطلق قبل التسليم ترفع يديك؟ لا. بعد التسليم، بعد التسليم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وعلى قول بعض علماء بينا المسألة سابقا في خلاف اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بعضهم قال بعد السلام بعضهم قال قبل التسليم، على فرض بعد السلام ترفع يديك؟ جواب لا. إذن هذه أذكار بعد الصلاة حتى اللي فيها ورد عصية الدعاء ترفع يديك؟ لا، لأن ورد بمناسبة معينة. كذلك دخلت المسجد اغفر لي ذنوبي افتح لي أبوابه اللهم افتح لي أبوابه ترفع يديك؟ لا. خرجت اللهم أني أسألك افتح لي أبواب فضلك أسألك من فضلك ترفع يديك؟ اللهم اعصمني من الشيطان ترفع يديك؟ لا. طيب عند النوم مثلا اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، ترفع يديك؟ لا. فالدعاء المطلق أيها الإخوة يشرع فيه رفع اليدين، الدعاء بسبب مناسبة لا يشرع فيه رفع اليدين، اللي هو المنصوص عليه. نزل المطر، دعاء عن نزول المطر إيش هو؟ اللهم صيبا نافعا، ترفع يديك؟ لا. أما تدعو دعاء مطلق، نعم من أسباب استجابة الدعاء نزول المطر، فرفعت يديك ودعوت الله، ترفع يديك ولا لا؟ تدعو الله دعاء عاما، نعم ترفع يديك. لكن الدعاء المخصوص هنا اللهم صيبا نافعا، نزول المطر وش أنا نقول؟ اللهم صيبا نافعا، هل ترفع يديك فيه؟ لا. إذن الدعاء المطلق ترفع فيه الأيدي، الدعاء المقيد بمناسبة أو المنصوص عليه لا ترفع عليه الأيدي، لا ترفع فيه الأيدي في الدعاء، اللي هو المقيد بمناسبة، المقيد بمناسبة. جاء العلماء إلى مسألة الآن، هي المسألة نتكلم عنها، هل يرفع المأموم المستمع لخطبة الجمعة يديه في الدعاء؟ هل يرفع المأموم المستمع يديه في الدعاء؟ الإمام، انتهينا من الكلام عن الإمام، الإمام لا يشرع أن يرفع يديه عند الدعاء في خطبة الجمعة، هذا الكلام بالنص الواضح الصريح. المأموم، المأموم قالوا المأموم كذلك يتبع الإمام، هكذا قال بعضهم، يتبع الإمام في هذه المسألة، قالوا الإمام لا يرفع يديه فالمأموم لا يرفع يديه، المأموم لا يرفع يديه. فرد عليهم المجيزون قالوا هذا الحديث أخص في محل النزاع، نحن نتكلم عن المأموم لا نتكلم عن الإمام، الإمام ورد فيه النص نعم، لكنه لا يشمل المأموم، لا يشمل المأموم. وأيضا أنتم تقولون باستحباب رفع الخطيب الأصبع في خطبة الجمعة يشير بإصبعه، فهل تقولون باستحباب رفع المأموم الأصبع عند الدعاء؟ وبيقولوا لا، يعني اللي بيقولوا المأموم لا يرفع يديه في خطبة الجمعة، هل يقولون باستحباب الإشارة عند الدعاء؟ لا يقولون بذلك، يقولون خلاص ما يرفع يديه ويبقى قد أرسل يديه دون الرفع. فقالوا النص حديث عمارة بن رويبة هذا أخص في محل النزاع. ثم قالوا هم، قالوا طب لم ينقل عن الصحابة أنهم رفعوا أيديهم لخطبة الجمعة والخطيب يدعو، لم ينقل عنه. فيقال عدم العلم بالشيء لا يقتضي العلم بالعدم، عدم العلم بالشيء لا يقتضي العلم بالعدم. والأصل المقرر أن الدعاء المطلق، أن الدعاء المطلق عموما ترفع فيه الأيدي. ذلك ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى لما سئل عن رفع اليدين بعد فراغ الخطبتين يوم الجمعة هل هو مستحب أو بدعة، فأجاب قال رفع اليدين سنة في كل دعاء خارج الصلاة ونحوها، ومن زعم أنه لم يرفعهما إلا في دعاء الاستسقاء فقد سهى سهوا بينا. طبعا سيأتي في كتاب الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو في خطبة الجمعة، وهذا نسينا أن نذكره، ودعا الخطيب لا يشرع له أن يرفع يده في الدعاء إلا في الاستسقاء. من صور الاستسقاء التي عد ابن القيم هي ستة، وجاي إن شاء الله قريبا معنا كتاب استسقاء، ست صور للاستسقاء. من الصور لاستسقاء يوم الجمعة، خطيب لاستسقاء يوم الجمعة أن يدعو، فإذا دعا الخطيب، إذا دعا الخطيب على المنبر يرفع يديه، بل يبالغ في رفع يديه، يقول أنس حتى رأيت بياض إبطي. إذن الخطيب فقط متى يرفع يديه؟ عند استسقاء، لو في خطبة الجمعة مش صلاة استسقاء، خطبة جمعة، لكن طلب فيها الدعاء بنزول المطر نعم يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطي، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يبدو بياض إبطيه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول ابن حجر الهيتمي قال فرفع اليدين سنة في كل دعاء خارج الصلاة، خارج الصلاة. طبعا هذه المسألة مما يعني يحتمل الدليل فيها الأخذ والرد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول ما لم يرد فيه الرفع ولا عدم الرفع، فالأصل فيه إيش؟ يعني ما لم يرد فيه مواطن لم يرد فيها رفع اليدين ولا عدم رفع اليدين، فالأصل الرفع. قال فالأصل رفع اليدين لأنه من أداب الدعاء. يقول رحمه الله فمن رفع يديه على أن الأصل في اليدين الرفع حال الدعاء قال فلا ينكر عليه. هذه مسألة من المسائل التي تحتمل الأدلة، وأنا بميل إلى أنه يجوز للمأموم أن يرفع يديه من باب العموم، هذا مأموم سمع الدعاء ولم يخص بأنه عدم رفع اليدين ولم يرد نص يمنع من رفع اليدين، فالأصل فيه رفع اليدين. بل لا ينكر على من رفع يديه في خطبة الجمعة. بعض الناس جاني وقال يا شيخ والله الشيخ قال لي ترفعش يديك والخطيب يخطب الجمعة. النص ورد في الخطيب، في الخطيب لا يرفع يديه، نعم وينكر على الخطيب، لكن المأموم لم يرد النص فيه في رفع أو في عدم الرفع. فبعض علماء أعمل الأصل اللي هو رفع اليدين، وآخرون قالوا لا الأصل الإمام لم يرفع فأنت أيضا لا ترفع، الإمام لم يرفع فأنت لا ترفع، فالمسألة تحتمل ولا إنكار فيها. هنا يأتي مثال أنه لا إنكار في مسائل ما يقال الخلاف، في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هذه المسألة مسألة اجتهادية تتجاذبها الأدلة، لكن مسائل الخلاف في خلاف غير معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، خلاف ليس عليه دليل لا ينكر على المخالف، لكن لا إنكار هنا في مسائل الاجتهاد، هذه مسألة اجتهادية. وحتى بعض الناس سبحان الله بتطلع بقول لك يا عم الشيوخ بيرفعوش، اللي مش شيخ بيرفع يديه، طلع اللي له لحية بيرفعش يديه، اللي ملوش لحية بيرفع يديه، مش هيك المسألة يا اخواني، مسألة فقهية. المسألة الفقهية هل ترفع يديك أنت كجالس في خطبة الجمعة عند الدعاء ولا ما ترفع؟ مسألة فيها خلاف، من رفع لا ينكر عليه ومن لم يرفع فلا ينكر عليه. الذي أميل إليه أن المأموم يرفع يديه حال خطبة الجمعة لأنه من الدعاء المطلق، والخطيب لا يرفع يديه إلا أن يشير بإصبعه، والله تعالى أعلم. الإمام الشوكاني رحمه الله يقول الحديثان المذكوران مساق الحديث قال يدلان على كراهية رفع الأيدي على المنبر، رفع اليدي بالدعاء على المنبر، فخص إيش؟ على المنبر، وما سوى ذلك فالأصل والله أعلم رفع اليدين. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.